بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. قال رحمه الله: يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادة التي أصلها واحد ومادتها واحدة، وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. فمن ذلك أن الله تعالى أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين، والماء واحد والأرض واحدة، ومن ذلك الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرض، تجدها جبالا مشتبكة بل جبلا واحدا وفيها ألوان متعددة، فيها جدد بيض أي طرائق بيض، وفيها طرائق صفر وحمر، وفيها غرابيب سود أي شديدة السواد جدا. ومن ذلك الناس والدواب والأنعام، فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو مرئي بالأبصار مشهود للنظار، والكل من أصل واحد ومادة واحدة، فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع، ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضا ما هو معلوم، وذلك أيضا دليل على سعة علم الله تعالى، وأنه يبعث من في القبور ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر غفلة لا تحدث له تذكرا، وإنما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها. ولهذا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية. وأوجبت له خشيته الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته من أهل وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه. إن الله عزيز كامل العزة، ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات. غفور لذنوب التائبين. هذه الآيتان العظيمتان التي هي من أدل الأدلة على كمال قدرة الله ومشيئته وإرادته وحكمته، وهكذا على رحمته ولطفه بعباده، فقال الله تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وهذا مرئي رؤية قلبية بمعنى العلم، ورؤية بصرية بالعين والمشاهدة. أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بذلك الماء النازل من السماء، ثمرات مختلفا ألوانها. مختلفا ألوانها وكذلك طعومها ورائحتها وأشكالها، بل النوع الواحد من الفاكهة الواحدة يختلف، ومن الثمر الواحد يختلف. فالأعناب جعل الله تعالى منه الأبيض والأسود والأحمر وبين ذلك، وهو نوع واحد وشجر واحد وفاكهة واحدة، وكل واحد يختلف في طعمه عن الآخر، كما قال الله: يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فأخرج الله بهذا الماء ثمرات مختلفة الألوان والطعوم والأشكال والرائحة. ثم قال الله: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. أي وهكذا اختلاف الجبال واختلاف ما فيها من الطرق، فتجد جبالا عظيمة بيضاء والطرق فيها بيضاء، وتجد جبالا تربتها وما فيها حمراء، وتجد جبالا سوداء شديدة السواد. ولذا قال: ومن الجبال جدد. جدد أي طرق يسلكها الناس. بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، وهي الجبال السوداء شديدة السواد. والعرب إذا أرادوا وصف الشيء بالسواد الشديد قالوا: هذا أسود غربيب، أي شديد السواد. وربما يكون جبلا واحدا كما قال السعدي رحمه الله، متصل بعضه ببعض، وبعضه تجده أسود وبعضه تجده دون ذلك أحمر وبعضه أبيض، ثم قال الله: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، أي جعل من الناس من هم مختلف، جعل من الناس، جعل الناس مختلف الألوان كالثمار وكالجبال. فتجد من الناس من هو أبيض أمهق شديد البياض كما يكون عليه الترك والروم وما حولهم، وتجد من الناس أسود حالك شديد السواد كما عليه كثير من السودان في كثير من بلاد العالم، وتجد من الناس بين ذلك كالعرب وأدنى منهم الهنود. كل ذلك من اختلاف ألوان الناس. وهكذا الدواب، كل ما دب على الأرض من الوحوش والحشرات والبهائم، وهكذا الأنعام من الإبل والبقر والغنم مختلف ألوانه كذلك، أي كاختلاف ألوان الثمار وألوان الجبال، أي كل هذا الاختلاف والتفاوت العظيم يدل على عظيم قدرة الله، يدل على إرادته ومشيئته الواسعة، يدل على حكمته حيث ميز بين الأشياء، يدل على رحمته ولطفه بعباده حيث جعل اختلاف هذه المخلوقات لمنافع العباد. فلما ذكر الله تعالى هذه الأمور العظيمة التي ينتفع بها أهل العلم وينظرون فيها نظر اعتبار وتفكر، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هو الفاعل، أي العلماء هم الذين يخشون الله. وهذا هو ثمرة العلم وحقيقة العلم، أن يورث صاحبه خشية الله، كما جاء عن ابن مسعود، هو مشهور عنه إن كان في الإسناد إليه ضعف، أنه قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله. وكان جماعة من السلف يقولون: من لم يخشى الله تعالى فليس بعالم. والخشية قال بعضهم هي أعلى درجات الخوف، وقال بعضهم هو الخوف المقرون بعلم، وقال بعضهم الخشية هي الخوف الذي يكون سببه عظمة المخوف منه، بخلاف مجرد الخوف، قد يكون خوفا عن جهل، يجهل أن هذا الشيء يضر فيخاف منه، وقد لا يكون لعظمة المخوف منه، بل يكون لضعف الخائف، بخلاف الخشية. فيجتمع فيها هذه الأمور كلها لا مانع منها، أنها خوف مقرون بالعلم، وأنها خوف سببه والباعث عليه عظمة المخوف منه، وأنها هي أعلى درجات الخوف، ليس خوفا يؤدي إلى قنوط ويأس من رحمة الله، ولكنه خوف إجلال وتعظيم وعلم. فإنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله وبأمر الله، فإن العلماء كما قال بعض السلف ثلاثة: عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالعالم بالله وبأمر الله هو العالم الذي يخشى الله والذي علم حدوده وفرائضه، فهذا عالم بالله حيث خشيه، وعالم بأمر الله حيث علم حدوده وفرائضه. ومنهم من يكون عالم، يكون عالما بالله، وذلك من عنده خشية لله، وليس عالما بأمر الله، لا يكون عالما بالحدود والفرائض كأهل العلم، لكن عنده خشية لله. ومنهم من يكون عالما بأمر الله بأن يعلم حدوده وفرائضه، ولا يكون عالما بالله، أي لا يجد العلم الذي هو خشية الله جل وعلا. فعلى قدر علم العبد يكون خشيته لله، والعلم بأمر الله وفرائضه وشرائعه هو داع إلى خشية الله جل وعلا. فإن هذا العلم مما يتعلم به العبد، يتعلم به عظمة الله، يتعلم به أسماء الله وصفاته، يتعلم به ما لله جل وعلا من الكمال، وإذا علم ذلك أورثه ذلك خشية الله. ولذا انظر في هذه الآية لما ذكر هذه الأمور العظيمة، النظر في هذه المخلوقات في اختلافها في تفاوتها، نبه على هذا الأمر العظيم، أن الله تعالى إنما يخشاه حق خشيته من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان من أهل خشية الله فهو من العلماء. وإنما حمله على خشية الله ما عنده من العلم بعظمة الله، ما عنده من العلم بما لله جل وعلا من الكمال. فالخشية كما سبق خوف مقرون بعلم، خوف سببه عظمة المخوف وجلاله وكماله. ثم قال: إن الله عزيز غفور، أي متصف بهذين الوصفين العظيمين، العزة هي القوة والقهر والغلبة والامتناع، والمغفرة ستر الذنب، التجاوز عنه، عدم المؤاخذة به. فمغفرته سبحانه لعباده كانت عن قدرة تامة وقدرة كاملة شاملة، وقوة وقهر وغلبة. فإن العفو والمغفرة وعدم المؤاخذة قد يصدر من بعض العباد بسبب الضعف، وهكذا بعض العباد قد يكون قويا عزيزا لكن ليس عنده مسامحة ولا ترك مؤاخذة، عنده انتقام لنفسه، تحمله عزته على الانتقام والبطش والأذية. لكن ربنا جل وعلا عزته مقرونة بالمغفرة والمسامحة والعفو وعدم المؤاخذة، ومغفرته وعدم مؤاخذته مقرونة بالعزة والقوة، وهذا من كماله جل وعلا. فهذه الآيات فيها دعوة للعباد إلى النظر في هذه المخلوقات العظيمة وفي تفاوتها، والاستدلال بذلك على عظيم صفات الله الذي يورث العبد خشية الله جل وعلا. يسأل وقد كرر السؤال بهذا، قال: ما حكم لبس الثياب الحمراء؟ تقدم معنا مرارا أن ذلك جائز. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. متفق عليه، وبنحو حديث أبي جحيفة. فلبسه جائز، لكن قد يكون في بعض الأحيان شعارا لمن لا ينبغي التشبه به، فهذا يجتنب، لا لتحريمه لكن لأنه أصبح شعارا، كما قال ابن جرير رحمه الله كما في الفتح حين ذكر له لباس الأحمر، قال: الأحمر عندنا لا يلبسه إلا الفساق. فصار شعارا لهم، فكان أهل العلم ينهون عنه لهذا الغرض. وأما من حيث جواز لبس الأحمر فهو جائز. ويقول في سؤال آخر، قال: ما حكم لبس الثياب السوداء؟ والأسود أيضا جائز. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مكة وعليه عمامة سوداء، والحديث الصحيح. ويقال فيه كما قيل في الأحمر، أنه إن صار شعارا لمن لا ينبغي التشبه به يجتنب. فمثل الأسود الآن صار شعارا لطائفتين ضالتين، الروافض والخوارج، لا سيما العمائم السوداء صار شعارا لهم، فهذا يجتنب. وإما يدل على اجتنابه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر بعض سيم الخوارج ذكرها محذرا من التشبه بهم فيها، كما قال كما في الصحيح، قال: سيماهم التحالق، أي كثرة الحلق. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، مع أن الحلق جائز، لكنه كان في ذاك، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان يكون شعار الخوارج فيه كثرة الحلق للرأس. فإذا كان مثلا هذا الأسود شعارا لهم فيجتنب، كما هو الواقع الآن، فهو شعار للرافضة والخوارج، فيجتنب العمائم السوداء حتى لا يتشبه الإنسان بهؤلاء، وحتى لا يظن به ظن سيء. فإن من الناس الآن كثير من رأى، ترى إنسانا عليه عمامة سوداء أساء به الظن. إضافة إلى ذلك أن أحب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم كان البياض، وهو الذي حث عليه في أحاديث كثيرة: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب. لبسه للعمامة السوداء جائز، لبسه، ولكن لو نظرنا كان في سفر، في غزوة، الأبيض لا يحتمل الغزو والسفر فلبسه لأجل ذلك أو لغيره، لكن الأكثر في لباسه عليه الصلاة والسلام والذي حث عليه هو لبس الأبيض. وأخني يقول: هل الهدية لا تهدى ولا تباع؟ وما حال الحديث؟ ليس هذا بحديث، والهدية يجوز إهداؤها ويجوز بيعها، من أهديت له هدية فقد ملكها، فإذا ملكها جاز أن يتصرف فيها بما شاء. والأخ: هل يجوز وضع المصحف فوق قطيفة المسجد؟ إذا كان لا يحصل له إهانة فهذا جائز، جائز أن يوضع المصحف على الأرض، وقد جاء في ذلك آثار عن السلف، فوضع المصحف على الأرض جائز، لكن بشرط ألا يحصل له امتهان. أما أن يضع على قطيفة المسجد ويأتي من يخطو عليه أو من تكون رجله بجانبه فهذا ليس من تعظيم كلام الله، لكن لو وضع في مكان فارغ ليس فيه أحد ولا يتعرض للامتهان، أو مثلا سجد يقرأ تلاوة سجد وضعه بجانبه، أو كان يقرأ يراجع وضعه بجانبه وأخذ كتابا يقرأ، فهذا جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.